الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 من سنن ابن ماجه و22 من كتاب الطهارة. باب المضمضة من شرب اللبن. ليس لأنه نجس وليس لأنه ناقض، فاللبن طاهر، وإنما لإزالة الدسومة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المضمض من اللبن فإن له دسما. الحديث في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول لبنا ثم مضمض وقال إن له دسما، وهذا دليل على عناية الإسلام بالنظافة فضلا عن الطهارة، وهذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. فلو صلى وفي فمه آثار اللبن فصلاته صحيحة، ويستوي في ذلك جميع الألبان حتى لبن البعير والإبل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحمها ويدخل فيه الوضوء من مرقها، أما من لبنها فلا يثبت شيء وقد تقدم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب ضعيف قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه لم يوثقه معتبر عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. يغني عنه الحديث السابق وهذا ضعيف. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر الزهري المدني قال حدثنا عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ضعيف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مضمض من اللبن فإن له دسما. يغني عنه ما تقدم. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل قال حدثنا زمعة بن صالح ضعيف عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسما. أخرجه أبو داود. فالحديث لم يثبت إلا عن ابن عباس، والصحيح أنه ثبت من فعله لا من أمره. قال: باب الوضوء من القبلة، يعني هل هي ناقضة للطهارة؟ يقول الله عز وجل: أو لمستم النساء. ذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد الملامسة التي هي مس اليد وكذلك القبلة مؤداها إلى نقض الطهارة، والصحيح أن معنى أو لمستم النساء الجماع ليس مجرد اللمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة أمامه اعتراض الجنازة، فكان إذا سجد غمزها وإذا قام مدت رجليها، وربما قبل وهو صائم، وربما قبل ثم خرج للصلاة ولا يحدث وضوءا. ذهب ابن عباس إلى أنه الجماع، وذهب ابن عمر إلى عدم ذلك، فالشاهد هو هذا. قال ابن عباس: المس واللمس والغشيان والإتيان والقربان المباشر الجماع، لكنه تعالى حي كريم كنا باللمس عن الجماع كما كنا بالغائط عن قضاء الحاجة. وقال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: الملامسة اللمس باليد فأوجب الوضوء به. قال الشافعي ومن تبعه لخص ابن الدويري عن السروجي. وصحيح أن الملامسة المراد بها هنا التي تنقض الوضوء الجماع، وأما الملامسة بمجرد لمس اليد فليست بناقض. فإذا رأيت أقوالا مختلفة فعد إلى الحديث، فهو الحجة وهو الحكم. قال الله عز وجل: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإلا ربما تدخل في كتب الفقه تجد أقوالا كثيرة تتهيب منها، وتجد أئمة يصرحون بخلاف ما ترى، لكن فضل الله عز وجل على أهل الإسلام أن جعل الشأن يعود إلى الدليل. من قال بالحديث أفلج، من قال بالقرآن قويت حجته. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، أي هي إنما لم تصرح بنفسها، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، دليل على أن اللمس المجرد ليس بناقض للوضوء. فقلت من هي إلا أنت؟ فضحكت كالمقرة له، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان معها على حال من المؤانسة وحسن العشرة. وقد قيل بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، ورد هذا القول قال ابن عبد البر في الاستذكار، ونقله عنه ابن سيد الناس في شرح الترمذي، صح هذا الحديث الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات عن أئمة الحديث له. وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا وهو إمام ثقة من أئمة العلماء الأجلاء انتهى. حتى وإن سمع منه في الجملة يبقى معنا علة التدليس إلا إذا توبع، لكن يغني عنه ما ذكرناه من الحديث الصحيحين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج في هذه الطبقة بن أرطاة دلس وقد عن وضعيف، عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية مجهولة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، وربما فعله بي. ضعيف. باب الوضوء من المذي. المذي له حالان، أن يكون صاحبه مصابا بالسلس في هذا الباب، وحكمه حكم صاحب سلس البول يتوضأ ولا يضره ما خرج، والحالة الثانية أنه ليس بسلس وإنما هو طارئ فيلزمه الاستنجاء لإزالة النجس على قول أو القذر على قول آخر ثم يصلي إذا توضأ. فيدخل المذي في الخارج من السبيلين، إذ أن الخارج من السبيلين البول والغائط والمني والمذي والودي ونحو ذلك من الأمور، والدم في حق النساء، بل إن بعضهم ذهب إلى أن الدود هذا الذي يكون في الإنسان ينقض الوضوء. والصحيح أنه إذا كان غاصبا حكمه حكم السلس، لا سيما ما يسمى بالديدان الدبوسية، لأنها تؤذي الإنسان، لا هي من التي تدخل ولا هي من التي تخرج خلاف غيرها. لكن من أصيب بهذه الديدان له أن يستخدم العلاجات أو حتى الثوم يفيد فيها. وأما ما يفعله العامة من سقي الصغير القاز أو الديزل، هذا مصيبة، هذه قد تؤدي له إلى جراحات وتؤدي له إلى أضرار فادحة. نعم تقتل هذه الأشياء لكن قد تضر، والله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل، خرجه أبو داود الترمذي وأحمد، وهذا هو الواقع، والنسائي أيضا. وهو في الصحيحين بدون هذا اللفظ. في الصحيحين عن المقداد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو عن علي رضي الله عنه أنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته منه فقال يغسل ذكره ويتوضأ. ذهب الزهري بعض المالكية الحنابلة إلى أن غسل المذاكير واجب إذا أمدى وإذا بال، وقد اختلف أصحاب مالك، منهم من أوجب غسل بالذكر كله لظاهر الخبر، ومنهم من أوجب غسل مخرج المذي وحده. هذا هو. أما يغسل ذكره وأنثويه فلفظة الأنثوين قد قيل شد بها عروة وقيل بأنها ثابتة. قال ابن قدامة في المغني: المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجيا متسبسبا عند الشهوة فيكون على رأس الذكر، واختلفت الرواية في حكمه، فروي أنه لا يجب إلا الاستنجاء والوضوء، والرواية الثانية يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء انتهى. واحتجوا في ذلك بما رواه النسائي والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان من طريق أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا راح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمار أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ، وإسناده ضعيف لجهالة إياس بن خليفة، ضعيف من حديث عمار وثبت من حديث المقداد. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار، لم يسمع من المقداد، عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني يغسله ويتوضأ. الحديث أصله في الصحيحين بغير هذه السياقة، وفيه توضأ واغسل ذكرك أو اغسل ذكرك وتوضأ، والمراد بالنضح هنا الغسل، الحديث السابق. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك وعبده بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة، لا سيما الذي لا يعرف أحكامه ربما يغتسل في كل مرة ويلحقه الضرر الكثير، ومن يعرف أحكامه إذا كان كثير الإنزال يتعب وربما أدى إلى مرض البروستات فله أضرار، وكل فحل مداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الأمر إلى الإنسان في هذا، قد يكون شأن المني إليه إلا في الاحتلام، وشأن البول إليه، وأما المذي ليس إليه، أدنى فكرة أو أدنى خاطرة ربما تؤدي به إلى خروجه. فسألت رسول نعم فأكثر منه الاغتسال لظنه أنه يجب عليه الغسل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، وفي بعضها إنما يكفيك. قلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب، يعني ينضح الماء على الثوب فيتبدد النجس أو يزول أو يخفف. قال الترمذي في جامعه: وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزي إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم يجزيه النضح، فقال أحمد: أرجو أن يجزيه النضح بالماء. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام عن مصعب بن شيبة ضعيف عن حبيب بن يعلى بن منية مجهول عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت، فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حديث ضعيف خرجه أحمد وأصله في الصحيحين من غير هذه الطريق ومن غير هذا اللفظ. باب وضوء النوم، بمعنى أن النوم ناقض، قد تقدم الإشارة هل هو ناقض أم مظنة، وذكرنا أنه ناقض والمراد به النوم المستغرق، وأما الخفقة والنعسة فلا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال سمعت السفيان يقول لزايد بن قدامة يا أبا الصلت هل سمعت في هذا شيئا؟ قال حدثنا سلمة بن كهيل عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. يعني هذا الوضوء المراد به تخفيف النوم، ليس الوضوء الذي يرفع الحدث. قال النووي الظاهر والله أعلم أن المراد بقضاء الحاجة الحدث، وكذا قاله القاضي عياض، والحكم في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم، وأما غسل اليد فقال القاضي لعله كان لشيء نالها نالهما. وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه، قد جاء عن بعض زهاد السلف كراهية ذلك، ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته ولا يكون مخالفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمن من فوات أفراده ووظيفته، والله أعلم انتهى. قال بالسند متصل حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال حدثني بكير عن كريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. الوضوء لكل صلاة جائز وربما مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وصلاة الجميع بوضوء واحد جائز إن لم يحدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. قال أبو سلمة المتصل حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. خرجه البخاري والترمذي وأبو داود وأحمد. ومعنى يتوضأ لكل صلاة مفروضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. قد جاء حديث بلفظ الوضوء على الوضوء نور على نور، لكنه لم يثبت. وأما إيجاب الوضوء لا يجب إلا بالحدث، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان ينفتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. خرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. أي كان يعتاد الوضوء لكل صلاة، ثم يوم الفتح صلى بوضوء واحد، إما لبيان الجواز وإما لانشغاله وبقي على وضوئه الأول. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن بشر ضعيف قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت ما هذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه أبو داود وأحمد. قال باب الوضوء على طهارة، كما يقول بعضهم تجديد الوضوء. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن يحيى، من يعرفه؟ من يعرفه؟ الذهلي. إيش القرابة بينه وبين بن فارس؟ محمد بن يحيى الذهلي، إيش القرابة بينه وبين محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس؟ هو قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد. في أحد ما يعرف حال هذا؟ تعرف حاله يا برشاد؟ يعني ضعيف. عن أبي غطيف الهذلي أيضا ضعيف. قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ فصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه. فقلت أصلحك الله، فريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال وفطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت نعم. قال لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر فله عشر حسنات وإنما رغبته في الحسنات. أخرجه أبو داود الترمذي وهو حديث ضعيف. قال ابن قدامة في المغني وتجديد الوضوء مستحب، نص أحمد عليه في رواية موسى بن عيسى، ونقل حنبل عنه أنه كان يفعله. هذا الكتاب من أجمل الكتب الفقهية، وإن كان ابن قدامة حنبليا إلا أنه ينقل ويذكر الخلاف ويرجح بالأدلة، وقد يخالف تار الحنابلة وقد يوافقهم في الأكثر. قال باب لا وضوء إلا من حدث، يعني لا وضوء واجب إلا من حدث. أما يعني الوضوء على الوضوء قد تقدم. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، والحديث متفق عليه. أخرجه أبو داود النسائي وأحمد. وليس معنى أنه لا ينصرف حتى يجد يسمع الصوت ويجد الريح، قد يكون أخشم ما يشم، أو قد يكون أصم لا يسمع. إذن ما المقصود بالحديث؟ المقصود تيقن الحدث، لأن بعضهم ربما يأتيه الشيطان بما يؤدي به إلى الوسوسة. قد جاء في بعضها أن الشيطان يلعب بين ألية أحدهم، فلذلك لا ينصرف حتى يتيقن خروج الحدث. والحدث في هذا الموطن فساء أو ضراط، ولذلك قال حتى يسمع صوتا الضراط أو يجد ريحا الفساء، لأن هذه الأحداث الموجودة داخل المسجد. وهذا الحديث أصل في أن الشك لا يزيل اليقين، أو اليقين لا يزول بالشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف، مع قول الصحابي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي في المجموع إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهو في صلاة وغيرها. هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه إن شك وهو في صلاة فلا وضوء عليه، وإن كان في غيرها لزمه الوضوء. وحكى المتولي والرافعي، الرافعي هذا مشهور سبحان الله، ولذلك جمعت الأحاديث التي ذكرها في كتبه في التلخيص الحبير لما في كتب الرافعي من الأحاديث، خدمة عجيبة. والرافعي وجها لأصحابنا مثله عن مالك ثلاث روايات، إحداها مثله والثانية يلزمه الوضوء بكل حال، والثالثة استحب. نعم. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو كريم قال حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد، ما كنيته معمر بن راشد؟ ما كنيته أبو عروة نزيل اليمن. حديثه عن الزهري عن البصريين ما حاله يا شيخ سالم؟ حديث معمر عن البصريين فيه ضعف، وعن غيرهم مقبول. وأكثر العلماء يقولون وفي روايته عن قتادة ضعف. الصحيح في روايتي عن البصريين عن قتادة عن أيوب عن فلان عن فلان، حدث ولا حرج مع كثرة روايته. عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة، أي عن حكم الالتباس والشك في حصول الحدث في الصلاة، قاله السندي، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، موافق لما تقدم من حديث عبد الله بن زيد وهذا أخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا الحديث ذكر أنه اختصره شعبة لأن هذا الحديث حصر نواقض الوضوء في ماذا؟ في الفساء والضراط. وعندنا نواقض الوضوء كم؟ على الصحيح 7، على الصحيح 7. أما إذا كان على رأي الفقهاء فأدخلوا فيه الرعاف وأدخلوا فيه القي وأدخلوا فيه لمس المرأة وأدخلوا فيه أمورا، لكن هذا الحديث يقول لا وضوء إلا من صوت أو ريح. كيف الآن نفعل بهذا الحديث؟ قال بعض أهل العلم هذا الحديث اختصره شعبة، اختصره شعبة من حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال بعضهم هذا الحديث يتكلم عن الأحداث التي تكون داخل المسجد، تكون من صوت أو ريح، أما خارج المسجد هناك أحداث كثيرة. فالحديث أصله في الصحيح وغير هذا اللفظ، أخرجه أبو داود الترمذي وأحمد. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه فقلت مما ذاك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع. هذا ضعيف في سند عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة الحمصي، وهذا الفعل من التكلف ما أنزل الله به من سلطان، فالإنسان لا يحتاج أن يتكلف، والأمر على ما تقدم، إن تيقن الحدث شم أو لم يشم، سمع أو لم يسمع، وإن كان الشأن على الظنون لا يلتفت إليها، لأنه إذا التفت إليها سيخرجه الشيطان من كل صلاة يتلاعب به تلاعبا. والإنسان يتأثر بعقله الباطن، قالوا دخل أحدهم يتغدى عند بعض الأطباء أو بعض الناس، فخيل له أن بين الصحفة مثل الثعبان، فرجع إلى بيته إسهال وقي وخلاص يشتي يموت، رجال منتهي كيف يأكل ثعبان وما يموت؟ لعل المضيف يعني فعل حيلة. المهم اليوم الثاني رجع إليه قال منذ أكلت طعامك وأنا شبه منتهي، قال لا عليك إنما هي صورة ثعبان في السقف، وقام قرب له طعام آخر وقال انظر، صب الطعام في الإناء وإذا به يتخيل، قال روح ما فيك شيء. المهم روح ولا عاد فيه حاجة. فأحيانا الأمور النفسية، فالذي عنده وسوسة في سلس الريح يتخيل طول الوقت أنه الله لو هو بنشر، وخارج الصلاة لا يشعر بشيء، ربما من الصباح إلى الظهر ما يحتاج يدخل الحمام، وأول ما يدخل يصلي عاد الإمام يقرأ الفاتحة وهو في حالة يرسلها. فمشكلة هذه الوساوس. والذي عنده وسوسة من سلس القطر البول يتخيل أن ماذا الفخذ حقه قد مبلل، شوية يتخيل نقطة هنا شوية يتخيل نقطة هنا، وبعضه يذهب إلى الحمام يتأكد كيف يفعل، يعني يمسك آلته وإذا به يرى مثل الحبة الصغيرة في طرفه،
هذه ربما خرجت بسبب الضغطة أو نحو ذلك، أو ما كلفك الله. فالحالة النفسية متعبة. قالوا بعضهم، بعض الطلاب قالوا كيف نفعل اليوم بالأستاذ حقنا بروحه؟ قالوا سهل. دخل قال له واحد، مالك يا أستاذ اليوم شكل وجهك متغير، لعلك تعبان. قال والله أني شوية. قال الثاني، ايش يا أستاذ إذا أنت تعبان؟ المهم وخرجه من الفصل وروح يرتاح. ما أحوج الأمة إلى ترك هذه الأشياء وهذه الوساوس. والله يا أخوة صار مرض، مرض عند الكثير وعند الكثير. وسبحان الله هذا المرض النفسي كل أحد يأتي في بابه، المصلي يأتي في بابه، والذي حريص على العقيدة يأتي في بابه، يشكك في العقيدة، يلعب في العقيدة. كان عندي طالب في دماج من الحديدة كان يحضر لي كثيرا من الدروس، وكنت أرجوه لكثرة ذكائه وانتباهه. والله أشوفه بعد أيام إلا وجهه أصفر وبدأ ينحف. مالك يا فلان؟ قال يا أخي ما أستطيع أتكلم. قلنا يا أخي هذا قد وقع للصحابة وقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يتكلم به أن يكون فحمة. قال لهم رسول الله، ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي ورد كيده إلى الوسوسة. اترك هذا الوسوسة وقل آمنت بالله الحمد لله، يعني كما جاء استعد بالله من الشيطان الرجيم. الله مسكين ما استطاع يجاهد نفسه وانصرف بعدها، صلى الله السلامة. هذه الأمور يحتاج إلى أن الإنسان يجاهد. تظنون نحن ما يأتينا بعض الأحيان؟ بعض الأحيان يأتيني يقول لي ما قرأت الفاتحة، ما أصدقه، ما أصدقه أبدا. وفي الصلاة يقول لك نقصت ولا زيت، إن كنت إمام قد الناس سينبهوك، ليش تصدق الشيطان؟ وإن كنت وحدك ابن على اليقين، لا تصدقه. تطوف بالكعبة سبع أطواف وقدك إمة بيدك وإلا بالرقم وإلا بكذا، يقول لك لعل هذا الشيء زاد لعله نقص، لا تصدقه. وإلا والله يلعب بك. تتوضأ يقول لك لعل الكعب ما كفاه، وأنت قد غسلت ثلاث مرات، ويخليك تخرج لا خارج وترجع تزيد تغسل تتأكد، تغمسها في السطل وعادك تقول لعل. لا تصدقه أبدا، لا تصدق الشيطان. الأمور سهلة، العبادة سهلة، والشيطان يصعبها. قال باب مقدار الماء الذي لا ينجس. هذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، والصحيح أن الماء لا ينجسه شيء إلا استثناء وقع عليه قول، ماذا وقع عليه الإجماع؟ إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة وقعت فيه، أو اللفظ بأصوب، إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة وقعت فيه. هذا هو المذهب الصحيح، وإلا فالخلاف كثير، حتى اختلفوا في مقدار الماء الكثير من القليل. فقال بعضهم إذا حركت في طرفه ووصلت الحركة إلى الطرف الثاني فهو قليل، وإذا لم تصل إلى الطرف الثاني فهو كثير. أحيانا إذا حركت بقوة سيتحرك له بركة، البركة إذا حركتها بقوة ستتحرك. والصينية إذا حركت رويدا ما ستتحرك، هذا ما هو ضابط. المسائل تعود إلى ضابط يعني معتبر. فلذلك إذا بلغ الماء قلتين لا يبلغ الحم، ما مقدار هذه القلال؟ قالوا مثل قلال هجر. ما درنا الناس بقلال هجر، إحالة إلى مجهول، يعني ربما طلاب العلم إلى الآن ما يعرفوا قلال هجر، وقلال الهجر سيعرفها القريب منها، حال إلى مجهول. فلذلك العمل على حديث أبي سعيد إذا الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر هذا الصحيح فيه أنه لم يثبت، وحديث أبي أمامة الزيادة مجمع عليها غير ثابتة، مجمع عليها غير ثابتة، والإجماع حجة بنفسه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير. أما محمد بن إسحاق لا يقول لي صالح ما يعرفه، أينك يا فلان؟ محمد بن إسحاق من هو اللي ما يعرفه؟ محمد حسين تعرف محمد بن إسحاق؟ سهل أنت معذور. لكن ايش اسم أبي؟ أشوف مدلس وقد عن عن، لكن ما تعرف جده محمد بن إسحاق؟ كم نكرر صاحب السيرة يا أخوة. محمد بن إسحاق من من؟ ابن يسار. ونسبته ها؟ كي؟ والله عبد ربه بعض حان يرمي بدون هكذا بدون نصع. يا أخي المطلبي صاحب السيرة محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، يا أخوة خلونا نحفظ أصحابنا، عيب عليكم. عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاه من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. هذا الحديث كما ترى ظاهر سنده الاحتجاج، لكن محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث، والحديث فيه اختلاف كبير مؤداه إلى عدم الثبوت تحقيقا بلغ المرام. قال خرجه أبو داود النسائي والترمذي ابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم ابن حبان، وقال الحاكم صحيح على شرطهما، وقد احتج بجميع رواته، وهو مخرج في البدر المنير وصححه، وقال يا ابن معين اسناده جيد كما نقله من الملقن، وقال فثبت الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيد الله بن عبد الله وذكره، وخرجه الحافظ والتلخيص وذكر ابن الملقن وغيره، وذكر ابن الملقن وغيره أن الحديث أعل بالاضطراب في متنه وإسناده ودافع عنه. هذا هو القول. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو سعيد المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا حماد بن سلمة فذكره.